إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس. وما زلنا نتابع القول تحت عنوان الرياضة في الإسلام، هذه حلقتنا الثانية في موضوع الرياضة، وهو موضوع مهم جدا، ولله الحمد والمنة أعتقد أن كل الموضوعات التي تثار أو يتناولها الإخوة في هذه القناة المباركة إنما هي موضوعات مهمة جدا، يعني تنفع الأمة في كل مكان، يعني بأمر الله عز وجل. منذ قليل أنهى الأخ الحبيب الدكتور مظهر حلقته في برنامج التبيان، وكان يتحدث عن مفهوم الحرية وتناول موضوع الفن الذي تناول شخصية المتدين، الشخصية المتدينة، شخصية العالم، والفن تناول هذه الشخصية بصورة شوهاء الحقيقة. منذ ظهرت السينما والتلفزيون ومعظم الأعمال تتناول شخصية المتدين تناولا إما سطحي جدا، تناولا سطحيا، أو تناولا مزريا، يحاول يعني المؤلف والممثل وربما المخرج كل الأدوات التي تخرج هذا العمل إنما تتعاون على إفساد هذه الصورة وتشويه صورة عالم الدين أو الشخص المتدين الملتزم في عيون الناس جميعا. من هنا كان أكثر الناس من عوام الناس حين يعني يلقون رجلا متدينا متسننا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو امرأة تتحجب أو ما إلى ذلك، يعني يكيلون لهم بمكاييل من الكلام السيء. ولماذا؟ لأنهم رأوا شخصية المتدين شخصية كريهة، شخصية شوهاء، ليست هناك أعمال درامية تقدم شخصية المتدين الحقيقي. يعني اللهم ربما قد يكون هناك عمل واحد أو عملان، لكن الأعم الأغلب أعمال سيئة. ولذلك أنا أضم صوتي إلى صوته في الحملة التي يعني أخبر بها الإخوة المشاهدين، نحن مع الحق ولا وألف لا للتزوير وللتشويه وللإهانة، إنما نحن مع من يكرمون أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ففين فين فين الحق؟ أين الحق الذي يعني يقدم للعلماء؟ فأنا الحقيقة مع هذه الحملة التي عنونها الأخ الكريم مظهر لا للإهانة ونعم للتكريم. أعود مع حضراتكم إلى الرياضة في الإسلام، وهو موضوع كما أشرت في الحلقة السابقة موضوع مفروض علينا، لأن الرياضة أولا جزء أساسي من ممارساتنا اليومية في حياتنا، وهي جزء كبير أيضا من متابعة ملايين الناس للرياضات التي تقدم على الشاشات في كل بيوت العالم تقريبا. من هنا تناولنا عددا من النقاط تحت عنوان الضوابط الشرعية للرياضة في الإسلام أو للألعاب الرياضية، وأشرت في الحلقة الماضية أن هذا عنوان كتاب للشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، ضوابط شرعية للألعاب الرياضية. اختصرته وأضفت إليه بعض النقاط التي تتواءم مع الحالة التي نحن فيها الآن. أشرت في الحلقة الماضية إلى أن الرياضة مثلها مثل أي شيء في حياة المسلم، إذا أراد أن يمارس المسلم عملا ما فلا بد أن يستحضر نية صادقة، إنما الأعمال بالنيات، وقد تتحول العادات إلى عبادات إذا استحضر المسلم نية صادقة وهو يقبل على هذا العمل، وكان هذا العمل موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام واسع، مفهومه شامل، يشمل هذه الألعاب أو هذه الممارسات الرياضية إذا كانت منضبطة بضوابط شرع الله عز وجل. وقلت إن الرياضة مهمة جدا لأطفالنا لبناء أجسامهم وعقولهم ولتعويدهم على أمور كثيرة في الحياة، كما أن سياسة الإلهاء الرياضية لتصبح الرياضة غاية في ذاتها، يعني ليست وسيلة، وإنما الرياضة من حيث التشجيع ومن حيث يعني المسابقات التي تقدم تحولت عند كثير من الناس إلى غاية ولم تعد وسيلة من الوسائل. لذا كانت العصبية الجاهلية المقيتة منبثة في أرجاء العالم الإسلامي للأسف الشديد. من هنا حذرنا أيضا من العصبية الجاهلية. ثم تحدثنا عن مشاركة المرأة للرجل في الرياضة، وقلت إن الإسلام يسمح أيضا بأن تمارس المرأة رياضة المشي مثلا، بعض الرياضات التي تليق ببنيان هذه المرأة وبأنوثتها، إنما تمارس المرأة رياضة عنيفة مثل رياضة المصارعة أو رياضة الملاكمة أو رياضة مثلا كرة القدم بالعنف الذي يعني قد يرى في ملاعب كرة القدم، هذا شيء طبعا غريب. لكن على أي حال إذا أرادت المرأة أن تمارس لونا ما من ألوان الرياضة فعليها أن تلتزم حجاب ربها الذي أمر به من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. إذا كانت ستمارس رياضة يبقى تتحجب وتتحجب وتلبس ملابس فضفاضة. وطبعا أنا أتصور أنه المرأة السوية لن تمارس رياضة ويشاهدها الرجال فيها وهي يعني كاشفة لجسمها، أو تأتي ببعض الحركات التي تلفت أنظار الرجال إلى عوراتها أو إلى زينتها وما إلى ذلك. بعض الأمور التي أشرت إليها أيضا في الحلقة السابقة، مسألة سفر المرأة بغير محرم، هذه أيضا من الأمور المحظورة على المرأة، يعني لا ينبغي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني المرأة التي تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لها أن تسافر مسيرة 3 يعني 3 ليالي إلا معها ذو محرم. طبعا تقول بقى أنا في رفقة يعني مأمونة وهم يعني كلهن مجموعة من النساء ومعهم بعض الإداريين أو ما إلى ذلك، هؤلاء ليسوا محارم، فينبغي أن يعني يلتفت لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فهل هذه ضرورة شرعية تبيح للمرأة أن تذهب إلى أي بلد خارج بلدها لتمارس الرياضة تحت عنوان أنها ترفع شعار بلدها أو ترفع علم بلدها أو ما إلى ذلك؟ طبعا هذه أشياء يعني أهل العلم قالوا فيها يعني قولتهم، وسأذكر لحضراتكم بعض الفتاوى من المجامع الفقهية بشأن الرياضة عموما. ثم وقفت عند ستر عورات الرياضيين. الرياضيون يمارسون الرياضة أيا كانت هذه الرياضة، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، أي شيء بقى من أنواع الرياضات، هل يا ترى يلتزمون بستر عوراتهم أم أنهم يعني أقول يتكاسلون في هذه العورات بأن يعني يكشفوا عوراتهم، أو لا يبالون مش مشكلة، يعني المهم أن تستر العورة المغلظة، لكن يعني الفخذ عورة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، وقال لا تكشف فخذك، لا تكشف فخذك، كلام للرجال. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما رأى صلى الله عليه وسلم النساء وهن يكشفن عوراتهن حتى تحت شعار ممارسة الرياضة. كل ألعاب القوة والألعاب الأولمبية أو الدورات الأولمبية خير شاهد على ذلك. طبعا صفحات الجرائد والمجلات والإعلام كله، التلفزيون وغيره، يظهر ألعاب القوة، الجري، القفز بالزانة، يعني كل حتى الرمي بالقرص إلى آخره، الرمي الرمح، فيه رجال وفيه نساء، والنساء يلتزمن الزي الذي حدده الاتحاد الخاص لهذه اللعبة، وهذا الزي لا شيء إلا أن تستر العورة المغلظة، وأحيانا كثيرة تظهر هذه العورة للأسف الشديد. يبقى فين ستر العورات هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، يعني واحد ميت لا يحل لك أن تنظر إلى فخذه. فيعني نحن ننظر ونشاهد ونتابع المباريات الرياضية بكل أصنافها وأشكالها، وربما تقع العين على العورات المغلظة يعني والعياذ بالله. فمعلوم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه العورة لا ينبغي أن تكشف. فالذي سيمارس رياضة ينبغي أن يستر هذه العورة، فعند الركبة يتوقف هذا الأمر، يلبس شراب أو جوربا طويلا إلى ركبته، وأيضا يلبس التبان أو الشورت الذي يصل إلى الركبة حتى لا يرى جزء من فخذه. بهذا يكون قد أدى ما عليه والتزم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهذا نهي عام أو أمر بأن يلتزم الإنسان بستر عورته. إذا كان هذا يعني خطابا موجها للاعبين أو الذين يمارسون الرياضة من الرجال، فهل يليق بالنساء أن يكشفن عوراتهن بحجة أنهن يمارسن الرياضة؟ بالطبع لا يجوز ذلك. ويمكن بين قوسين أيضا أقول أن كثيرا جدا من الرجال أو من النساء يتساهلون فيما بينهم في غرف خلع الملابس مثلا، يعني الرجال يقولك احنا كلنا رجالة مع بعض، النساء كلنا نساء مع بعض. ما يصلحش هذا، لابد أن يتعلم الناس كيف يسترون أنفسهم ويسترون عوراتهم. لا ينبغي أن ترى المرأة عورة المرأة وبحجة أنهن نساء، ولا يرى الرجل عورة أخيه أيضا بحجة أنهم جميعا رجال. تعرفين قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام، كان بنو إسرائيل يستحمون عوراه، يغتسلون عراة أمام بعضهم، يذهبون إلى مكان في البحر أو في النهر ويغتسلون جماعات. فكان موسى عليه السلام حييا كريما ستيرا، فما كان يغتسل معهم، فقالوا ما منع موسى عليه السلام أن يغتسل معنا إلا أن به عيبا، يعني اتهموا أنه فيه عنده عيب في جهازه التناسلي، ولذلك هو لا يريد أن يغتسل معهم حتى لا يروا عورته. وهذا موجود عند كثير من الناس الذين يقومون ببعض الأعمال ويعني يقتضي الأمر أن يغتسلوا قبل أن يخرجوا من العمل، يغتسلون هكذا معا، ممكن تبقى الصنابير المياه مفتوحة أو الدش مثلا وثلاثة أربعة جنب بعض وهم يعني كما ولدتهم أمهته، يعني عريانين تماما. فإيه ده؟ يقول لك رجالة مع بعض، لا لا يصح هذا على الإطلاق، لا يصح على الإطلاق حتى أن تنظر إلى فخذ أخيك، فما بالك يعني إذا كان هذا الذي ينظر ينظر إلى العورة المغلظة. فموسى عليه السلام كان يغتسل وحيدا بعيدا عن الناس، وقالوا إنه آدر، يعني إن يعني خصيته منتفخة، عنده عيب في جهازه التناسلي. فاغتسل ذات يوم بعيدا وقد وضع ملابسه على حجر والعصا إلى جواره، نزل يغتسل فإذا الحجر يجري بالملابس التي وضعها عليه. فموسى عليه السلام ينادي الحجر ثوبي حجر ثوبي يا حجر، حتى جرى الحجر أمام بني إسرائيل، فجرى يعني موسى عليه السلام أمامهم فنظروا إليه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأمسك موسى عليه السلام الحجر وضربه ست أو سبع ضربات. يا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول والله إن بالحجر لندبا أو لندبا، يعني فيه أثر من أثر ضرب موسى عليه السلام. وستر نفسه وبرأ الله عز وجل موسى مما قال بنو إسرائيل. الشاهد في كلامي أنه لا ينبغي أبدا أن يترخص الناس، الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء، لا يترخصون في كشف عوراتهم هكذا بحجة أنهم رياضيون، بحجة أنهم يعني إخوة مع بعضهم، أي حجة من الحجج كلها طبعا حجج وهي لا يجوز يعني أن نستند إليها على الإطلاق. البند التالي الاختلاط المحرم أثناء الممارسة والتدريب والتحكيم وسفر البعثات وفي الملاعب أيضا لمجرد المشاهدة، فلا بد أن نستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة التي تمارس رياضة ويشاهدها الناس، المرأة التي تحتك يعني بالرجال في مجالات التدريب أو التحكيم، دلوقتي في مباريات كرة قدم يحكمها رجال، يبقى البنات بتلعب والرجال بيحكموها، أو ربما العكس في بعض النساء، ويمكن في أوروبا مش عندنا هنا كتير، بعض النساء تقوم بالتحكيم في مباريات كرة قدم بين الرجال. نحن لنا وضعنا الخاص، إسلامنا ينظم لنا حياتنا ويضع لنا المعايير والضوابط التي نسير عليها حتى نحقق السعادة، والسعادة الحقيقية في أن نكون ملتزمين بأوامر ربنا عز وجل منتهين عن النواهي التي نهانا ربنا تبارك وتعالى عنها. يبقى إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. طيب فرضنا أن المرأة ذهبت مع زوجها أو مع أخيها إلى ملعب الكرة لتشاهد، خليها كأنها رايحة تتفسح مثلا، طيب تخرج متبرجة تظهر مفاتنها وبعدين مثلا ترسم العلم على وشها وتعمل كذا وكذا من الأشياء التي رأيناها كثيرا في الأيام الماضية، هذه أيضا أمور لا تليق بالمرأة المسلمة. أقرب ما تكون المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ربها إذا كانت في قعر بيتها. ده معنى إيه؟ طبعا نحن لا نقول لا يعني معنى هذا الكلام المرأة ما تخرجش من البيت، لا، تخرج، أقول تخرج للضرورة، تخرج للعمل مثلا إذا كانت مضطرة للعمل. سيدنا موسى لما رأى ابنتي الرجل الصالح وهما تذودان، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان يعني تبعدان عن هذا الزحام، قال ما خطبكما. كلمة خطب لابد أنها توحي بشيء من الخطورة، يعني ما الضرورة التي دعت إلى أن تخرج، ما خطبكما. بيّنت البنتان أو الفتاتان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، نحن لا نزاحم مع الرعاة الذين يسقون من هذه البئر، والذي دفعنا إلى أن نأتي لنملأ أزوادنا أن أبانا شيخ كبير، أبونا لا يستطيع أن يأتي بنفسه ليملأ، وليس عندنا أخ وليس عندنا خادم، فنحن نقوم بخدمة أنفسنا. إذن العلماء يقولون يجوز للمرأة أن تخرج للعمل أو لقضاء حاجاتها بضابط شرعي أنها كانت ليست سلفع ولا ولاجة ولا خراجة ولا تلبس ملابس زينة تلفت أنظار الرجال. خروج المرأة إذن يعني متاح ومباح ولكن بضوابط. فخرجت هاتان الفتاتان لقضاء الحاجة أو للعمل أو لملء الماء والعودة بالماء إلى بيتها أو بيت أبيها، لأن ليس عندها من يقوم على خدمتها أو يؤدي هذا الدور. إذا المرأة خرجت تخرج لضرورة، ضرورة الدراسة، ضرورة التطبب، ضرورة مثلا صلة الأرحام، ضرورة التنزه مع أهلها مع زوجها مع محارمها، تسافر أيضا مع محارمها. يستطيع الإنسان أن يقول يمكن للمرأة أن تخرج بهذه الضوابط، لكن الأفضل للمرأة أن تكون في بيتها. ولذلك حتى في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها، البيت مكان البيتوتة يعني المكان الذي تبيت فيه المرأة، غرفة النوم، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، يعني مش في الصالة، يعني لو صلت في غرفة النوم يكون أفضل من صلاتها في صالتها، الصالة الردها البيت أو الدار المكان الواسع صحن الدار، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجدي هذا. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك يقول للمرأة إن الصلاة في البيت، صلاتها هي في البيت أفضل من أن تذهب للصلاة حتى ولو كان ذلك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه لا نحملها فقط على المبالغة، إذا ذهبت طبعا للعمرة أو يعني ذهبت مع زوجها للعمل أو ذهبت هي للعمل في المدينة أو في مكة، هنيئا لها أن تصلي في المسجد الحرام وأن تصلي في لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه خروجها حتى للصلاة ينبغي أن يكون مقننا. ولذلك إذا دعا أيضا المرأة إذا خرجت لا تخرج مبخرة في ملابسها أو في ملابس ضيقة أو يعني شفافة تصف مثلا ما تحتها أو ما إلى ذلك، لا، ينبغي أن تخرج متسترة حتى يعني تقي الناس فتنتها. يبقى الاختلاط محرم، لكن يمكن للمرأة أن تمارس الرياضة، يمكن للمرأة أن تشاهد بعض الرياضات التي لا حرج فيها ولا يعني تنظر فيها إلى عورات الناس، يمكن طبعا ولا حرج في ذلك، لكن إذا مارست الرياضة اللائقة بها فلتمارسها في أماكن خاصة بحيث لا يتأثر بها الرجال. وطبعا هناك بعض النوادي بعض الأماكن حتى حمامات السباحة يعني مسموح فيها للنساء في بعض الأيام، يعني الأيام هذه مخصصة للنساء لا يكون هناك رجال على الإطلاق. طبعا إذا كان بعض البيوت ربنا سبحانه وتعالى وسع على أصحابها فيعني بنوا حمامات سباحة في البيوت، أيضا لا حرج أن تمارس هذا طالما أنها متأكدة 100% أنه لا يراها أحد، لا يراها أحد. إنما تخرج المرأة إلى مكان عام تخلع فيه ملابسها، وربما يكون هناك عامل، ربما يكون هناك بعض الفساق أو الذين يتربصون وينظرون إلى عورات النساء، لا يجوز ذلك. طبعا الرياضة بقى بالمفهوم الآن حدث ولا حرج، عادي جدا نساء يعني يخلعن ملابسهن تماما وتمارس الرياضة، لا تستر إلا عورتها المغلظة، وإلى الله تعالى وحده المشتكى. الجزئية التالية جزئية تعتبر مرتبطة بما سبق، احترام المواثيق الدولية والأعراف الرياضية. يعني الاتحادات الرياضية في العالم لها قوانين وتفرض أزياء معينة لكل رياضة، هذه الرياضة لها زي خاص. طبعا فيش زي بقى للمحجبات، لم نرى اتحادا رياضيا عالميا، إذا كان هم طبعا يعني ليسوا من أهل الإسلام، فكيف سيجعلون زيا ما خاصا بالمرأة يوافق شرع الله عز وجل؟ وأي زي هذا الذي ستستطيع المرأة أن تمارس فيه الرياضة؟ إذا كانت سباحة لابد أن تكون منكشفة تماما، حتى ما بتلبس بنطلون مثلا. يقولك لا ده بعض النوادي لو أرادت المرأة أن تنزل، بعض مش النوادي، بعض شواطئ، الشواطئ اللي على البحر في بعض القرى السياحية أو ما إلى ذلك، إذا أرادت المرأة أن تنزل ببنطلون يقولك لا ممنوع، لازم ملابس البحر، وملابس البحر دي قطعتين وأحيانا ثلاثة، قطعتين تستر الإيه العورة، وبعدين الكاب فوق رأسها، يا سلام على الستر، إنها تستر عورتها وتحط كاب فوق رأسها، ده يعني مسموح به، وكمان النظارة الشمسية، يبقى أربع قطع، وممكن تلبس شبشب في رجليها. هذا يعني نوع من الاستهزاء، ونوع من يعني السماح، مش السماح، ده حب إشاعة الفاحشة. لأنه لما الشباب يكونون على الشواطئ وأمامهم بعض الفتيات أو النساء العاريات، ماذا ننتظر لشباب جائع لم تيسر له أسباب العفة ولم يتيسر له يعني أمر الزواج حين يرى العاريات العاريات؟ صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام، وأنا متأكد أنه ما كان يقصد هذا، صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها رؤوس الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. طيب النساء الكاسيات العاريات دي ايه؟ الحديث يبين او العلماء يشرحون انها كاسية، يعني تلبس ملابس ولكن في الوقت نفسه ممكن تصف هذه الملابس شيئا من عوراتها، يبقى هي كاسية عارية، او المعنى كاسية بملابس ولكنها عارية من الفضيلة، عارية من الاخلاق الطيبة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يعني ان المرأة ستخرج على هذا النحو الذي نراه على الشواطئ أو في حمامات السباحة في الألعاب أو في غيرها، وإلى الله تعالى المشتكى. يبقى الاتحادات الرياضية لها قوانين ولها أزياء أو بتفرض أزياء بعينها، ولا بد لمن يمارس هذه الرياضة أن يحترم هذه الأعراف حتى إن كانت مخالفة لشرع الله عز وجل. هم ما لهمش دعوة، لذلك ما ينفعش واحدة تروح تقول لهم والله أنا مسلمة مش هنزل حمام السباحة إلا مثلا ببنطلون، ممنوع. طيب اللي عايز يمارس الرياضة دي بقى في أي مكان في العالم ويلتحق بفريق قومي أو بمنتخب ما أو ما إلى ذلك، هل يا ترى يستطيع أن يظهر شعائر الدين ولا لا؟ إذا استطاع أو إذا يعني تلبس بهذا الأمر يبقى يجب عليه أن يظهر شعائر الدين. شعائر الدين دي معنا اتصال؟ طيب معنا الدكتور مجدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
دكتور. السلام عليكم، إزاي حضرتك؟
صوت
حضرتك جدا،
اهلا وسهلا
حضرتك جدا على موضوع الحلقه، الحقيقه غني جدا ومثمر،
بارك الله فيك،
وبيوضح كثير من المخالفات الدينيه اللي بتحصل واللي بنشوفها على شاشات التلفزيونات كلها واللي الناس كلها بتشوفها وعارفاها.
نعم،
ويعني ندعو الله ربنا انه يهدي بحضرتك وبالكلام ده كتير، انها يعني انها تفضل دينها وتفضل ربها على الرياضه وعلى الكلام اللي مش مظبوط.
نعم،
ويعني بستحلف حضرتك بالله ليا وجاء، انا وانا كنت بخش على النت ففي سايت للاسف على النت اسمه الملحدين العرب. انا للاسف دخلت عليه بالصدفه كده وانا بعمل سيرش على حاجات، فلقيت فيه انه دول شباب صغير، عيال صغيره للاسف يعني ضالين ومضللين، وللاسف النسبه الاكبر منهم مسلمين او كانوا مسلمين. وفي بعض ديانات أخرى إنما دول أقلية
بحق.
إنما هما ناس ضالة ويعني مضللة وشباب صغير وحضرتك عارف إن الدكتور مكانه مع المرضى فأنا أنا أنا معلوماتي دينية ضعيفة حاولت إن أنا هما ناس فتحة وبتستقبل كلام وبيقولوا كلام وبيستقبلوا كلام يعني نفسي إن علمائنا الكبار والناس اللي زي حضرتك ربنا ينفعنا بهم جميعا إن تتواجد مع الناس دي حضرتك يعني وجودك مع المرضى أفيد لهم. إحنا سهرانين بنسمع حضرتك بحب وعايزينك بحضرتك. الناس دي ما بتدورش ما بتوصلش يا ريت نحاول إحنا نوصل لهم وحضرتك عارف طبعا وحضرتك السيدة عارفين
بارك الله فيك
إن يهدي بك يعني
رجلا واحدا
خير من طلعت حد الشمس فيعني أستحلفك بالله تاخذ الموضوع ده بجدية وهو السايت اسمه الملحدين العرب لو حضرتك عملت عليه سيرش يعني بس رجائي يعني من حضرتك
بارك الله فيك بارك الله فيك دكتور مجدي أحسن الله إليك شكرا جزيلا لك. والحقيقة التفاعل ده مهم جدا نحن يعني حين نتفاعل مع الواقع ونحاول أن نصحح الأوضاع بقدر الاستطاعة وطبعا أنه يبقى فيه كمان هو شوف الكوارث لا تأتي فرادة والمصائب لا تأتي فرادة وإنما تتجمع ونحن لو الإخوة الفضلاء بيتابعون معي في هذا البرنامج يعني في هذا التوقيت ذكرت من قبل أننا معرضون كل لحظة معرضون لكل ألوان الصراع. الصراع يعني بين الحق والباطل سيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإحنا سبحان الله بنخرج من موقف نلاقي موقف آخر. ويعني صحيح مهم جدا أن يكون الداعية وأن يكون طالب العلم وأن يكون العلماء مواكبين للأحداث التي تمر بها الأمة. وهذا الكائن الشرس في الإنترنت وما عليه من مواقع وغير ذلك بالفعل يحتاج إلى جهود كبيرة جدا. وأنا أدعو كل طلاب العلم لأن الحقيقة العلماء يعني لو قلنا عدد العلماء كم في العالم الإسلامي ممكن والله يعني لا يصلون إلى 50 عالما. العلماء الذين يعني يستمع إليهم العلماء الذين يحبهم الناس الذين يتابعونهم يعني لكن في علماء كتير جدا. فأنا أدعو كل طالب علم قادر ويعني يستطيع أن يدخل على الشبكة العنكبوتية أن يدخل هذه المنتديات وهذه المواقع ويحاول أن يبذل الجهد كما أشار الأخ الدكتور مجدي بارك الله فيه. وإن شاء الله أعد أن أحاول وأكون مع الذين يحاولون يعني تصحيح المسار لهؤلاء الشباب. طبعا مش الملحدون العرب بس في الملحدون وفي كذا وفي كذا وأسماء كثيرة يعني ممن يريدونها عوجا ممن يبغونها عوجا ممن يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالعلماء هيواجهون من يعني بعض الناس يقولون طيب دور العلماء فين فيما يحدث في المسجد الأقصى. العلماء بحت أصواتهم منذ زمن لأنه لا يملك عصا سحرية ولا يستطيع بنفسه أن يذهب إلى مثلا إلى المسجد الأقصى يعني يزيح هؤلاء الصهاينة لا يستطيع. وكم دعا العلماء وطلاب العلم والدعاء يعني الدول المحيطة بالمسجد الأقصى إلى أن تقوم بدورها كما ينبغي. لكن ما الذي يستطيع أن يفعله العالم إلا أن ينتقد وضعا معينا أن يوجه أن يطرح بعض البدائل أن يعني يوفقه الله عز وجل إلى فكرة من الأفكار الطيبة النيرة التي إذا أخذ بها الأمراء والحكام ربما يكون في ذلك النجاة للأمة. فأولو الأمر من المسلمين هم العلماء وواجب على العالم أن يكون مساندا للحاكم في الحق وأن يكون موجها للحاكم أيضا ومبينا له. وكل ما يستطيعه طالب العلم والعالم والداعية أن يوجه سواء وجه الشباب سواء وجه النساء يوجه وينصح لله عز وجل إن عليك إلا البلاغ. والمسألة تحتاج إلى صدق وإلى يقين بأن ما عليك أنت إلا أن تبلغ والله عز وجل سيوصل بإذن الله تعالى نداءك لمن فتح الله عز وجل لهم القلوب أو فتح قلوبهم للخير وبصرهم بعد ضلالة أو بعد عمى. أقول أنه الذي يمارس الرياضة لابد أن يظهر شعائر الدين. ولذلك أوجه الكلمة أيضا للاتحادات الرياضية العربية والبلاد الإسلامية الممارسات الرياضية التي يعني تنقل على الهواء ينبغي أن تراعى مواقيت الصلاة في البلاد التي تقام فيها هذه المباريات. بعض الناس أو بعض المباريات تكون على صلاة العصر طب الجماهير الغفيرة التي تكون في الاستاد أو في الملعب متى يصلون العصر، والمباراة قد تستغرق ساعة ونصف أو أكثر، وإذا خرج من الملعب إلى المسجد ربما تكون الصلاة يعني صلاة المغرب قد دخلت، أو صلاة بعض المباريات تقام ساعة صلاة المغرب أو ساعة صلاة العشاء، أو يوم الجمعة تقام المباراة بعد الظهر أو بعد العصر، طب يلحق يصلي إمتى ويدرك الاستاد إمتى أو الملعب. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يراعيها القائمون على الأمر والاتحادات الرياضية والمجالس القومية للرياضة وما إلى ذلك، تراعي مثل هذا الأمر. إظهار شعائر الدين مهم جدا، أن يعني يرفع الأذان وأن تمتلئ المساجد، ليتنا نرى المساجد ممتلئة ومكتظة كما نرى الملاعب، حتى لو كان العدد يعني في الاستاد قليلا، لا احنا نتمنى ان تكون الاعداد في المسجد هذا القليل الذي يذهب الى الاستاد، الاف مؤلف الاف مؤلف. طيب مع الاتصال دعاء. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا دعاء. اختنا دعاء، السلام عليكم، راح طيب. يبقى اولا المحافظة على الصلاة في وقتها، احنا بنقول نرفع شعائر الاسلام شعائر الدين، يؤذن للصلاة، الناس تصلي وتدرك الصلاة جماعة، ثم بعد ذلك يمارسون الرياضة. مهم جدا للرياضي ايضا ان يقوم بواجبه في الدعوة الى الله عز وجل، وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته، لا ان يكون هكذا يعني يقول لك ماليش دعوة بشيء اصلا انا مش متعلم، لا، انت ما تعلمته ينبغي ان تنقله للآخرين. بعض الرياضيين متدينون وبعضهم الآخر غير متدين، على المتدين أن يدعو الآخرين إلى الصلاة وإلى الصلاح وإلى تقوى الله عز وجل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. وكم من الرياضيين يقعون في آفات العجب والشهرة يعني وما إلى ذلك، فيقعون فيما حرم الله عز وجل، فينبغي أن ينضبطوا وأن تنضبط لهم الأمور المحيطة بهم حتى لا يزلوا أو تزل أقدامهم يعني في معصية الله تبارك وتعالى. من الشعائر شعائر الدين تحية الإسلام، لا بعض الناس في الممارسات الرياضية لا يسلمون بتحية الإسلام، والأكثر من ذلك أن بعض من يمارسون رياضات معينة مثل الكاراتيه أو التايكوندو أو غيرها من الألعاب الوافدة من اليابان وغيرها، التحية فيها انحناء وفيها ركوع، ونحن لا نركع إلا لله عز وجل ولا نسجد إلا لله تبارك وتعالى، فينبغي أن يفهم هذا أيضا. وإذا كانت هذه الرياضة بهذه الكيفية في بلدها وبلد غير مسلم، بلد ربما لا يكون فيه دين على الإطلاق، لا، نحن ينبغي أن نقول إننا لا ننحني إلا لله. فسلامنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصافحة، إنما أن ينحني إنسان أمام إنسان آخر، ما هذا فعل ما أنزل الله به من سلطان. جزئية أخرى مهمة مرتبطة بما سبق، إن مفهوم الولاء والبراء بيضيع عند كثير من الذين يمارسون الرياضة أو حتى ممن يشاهدونه. الولاء والبراء يعني إيه؟ أنت قد تحب لاعبا مثلا، بس اللاعب ده غير مسلم، فهل توالي هذا الكافر أو غير المسلم وتحبه كما تحب أخاك وتحب إخوانك المسلمين أو المؤمنين؟ يعني أنت أيا كان هذا الشخص بيلعب في النادي الذي تشجعه لكنه غير مسلم، لا ينبغي أن يكون ولاؤك له، وإنما أن يكون الولاء لله عز وجل. معنا اتصال أحمد. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا أخي؟
أهلا بك يا أخي. أهلا.
والله أنا في الحقيقة يعني يحضرني الآية في سورة النور.
نعم.
يعني تسد عين الشمس لوحدها.
نعم.
ومش كلها، ده أنا هقول لحضرتك
جزء منها،
يعني كلمتين.
نعم.
كلمتين في يعني يكاد يكونوا في اخر الايه.
نعم.
اللي هي الايه رقم، طبعا حضرتك عارف الايه رقم 30 في سوره النور طويله،
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم.
نعم. اقول بس لكل الدنيا لكل الدنيا اللي يهمهم ان تشيع الفاحشه بين المسلمين، اقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى امر النساء المسلمات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فين اي دستور في الدنيا اي دستور في الدنيا يحمي النساء اللي هم اصل الفتنة؟ يعني يا اخي عايز اقول لحضرتك ان اي رجل في الدنيا مهما كانت عقيدته يغير على امرأته. الكلب الحيوان القط الفار يغير على وثاء. فربنا سبحانه وتعالى يعني عايز اقول لحضرتك ايا كانت عقيدته يغير. بشوف ربنا سبحانه وتعالى يحمي نساء المسلمات وليحمي الدنيا كلها ولا يضربني، مش هقول بقى الجسم ولا الشعر ولا العينين ولا اي حاجه.
ايوه ايوه
تصوت كعب جزمه المراه عوره.
احسنت.
ارجو ان يسمع كل الدنيا هذا الكلام.
بارك الله فيك اخ احمد.
وتكفي وتكفي عزه لكل المسلمات.
نعم
شكرا يا اخي.
بارك الله فيك. احسن الله اليك. يعني ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لفتة جميلة جدا. وفي الأثر المأثور عن الإمام الشافعي أنه رأى كعب امرأة، هو ما كانش بيظهر في وقته أكتر من كده، يعني لو ظهر لا يظهر أكتر من ذلك، لكنه لما رأى كعب امرأة يعني تغير قلبه، حس كده يعني بإيه، بأنه الحفظ عنده ساء. هي قصة مشهورة عن الإمام الشافعي، والشافعي كان يعني مشهورا بالحفظ الشديد، حتى قيل أنه كان يخفي الصفحة اليسرى حتى لا تقع عينه عليها فيحفظها قبل اليمنى من شدة حفظه ويعني قدرته الفائقة في الحفظ. فيقول انه ساء حفظه فشكى الى يعني شيخه، سواء كان بقى الامام الشافعي او واحد تاني، وشيخه كان اسمه وكيع. فقال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واوصاني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني اذا بس نظر الى الكعب، طب امال اللي بيشوفوا كل حاجه دلوقتي يعني يروحوا فين؟ وحياتهم ملخبطه ولا حياتهم مستويه؟ واذا كانت البنت نفسها يعني او المراه نفسها تتفنن في ابداء زينتها، وانا اتمنى مع ان يعني تكلمت يمكن 8 حلقات عن حجاب المراه المسلمه في برنامج او في حراسه الفضيله في هذا البرنامج، ايضا اتمنى ان اتكلم مره اخرى عن الزي الذي تلبسه الفتاه المسلمه. دلوقتي منتشر أزياء كثيرة جدا، يدوب البنت أو الطالبة أو المرأة عموما تضع على رأسها غطاء إشرب، ثم سائر جسمها مفصل بالبلوزة بقى اللي لابساها، بالبنطال اللي هو يعني ماسك في جسمها تماما، ويعني أشكال غريبة جدا تبدي المفاتن بشكل لافت جدا للنظر. طيب يعني إذا كان ده حال أكثر النساء، وبعدين يقول لك دي محجبة. محجبة فين؟ يعني هي لأنها وضعت إشارب على رأسها صارت محجبة في أعراف هؤلاء الناس. إنما بتلبس بقى ممكن تلبس بوت وزي كده للناس اللي بتركب الحصنة، وهنتكلم عن الفروسية، وبرضو بنطلون يعني ماسك في جسمها تماما وفوقه بلوزة ثم إشارب صغير على رأسها، وهنا يقول لك مش أنا اتحجبت ما شاء الله، الله يبارك لك، ربنا يكرمك ويقويك كمان. نقول لا هذا الكلام، ونتمنى أن تلبس ملابس فضفاضة واسع. ايه ده تلبس ملابس فضفاضه وكده تبقى عامله زي الغفر وتبقى عامله زي الناس لا ولا غفر ولا حاجه، ويا ستي كوني زي الغفر بس كوني محترمه يحبك ربنا عز وجل ويقذف يعني محبتك في قلوب الناس. واذا كنت تبحثين يعني عن الزوج الصالح سيرزقك الله عز وجل الزوج الصالح. فدي بس يعني كده لفته سريعه للفتيات، البسنا الملابس الفضفاضه الواسعه التي لا تصف ولا تشف حتى يرضى عنكن الله تبارك وتعالى. وانا اشكر الاخ احمد لهذه اللفته المهمه، انه طبعا الممارسات الرياضيه الكثيره جدا يعني تبدو فيها عورات كثيره جدا، والمراه عوره. معنا سيد. السيد اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا اخي الكريم.
ربنا يبارك فيكم
وفيكم بارك الله الله يخليك.
انا كنت
يعني معلش تعال اتصل ثاني يا سيد بارك الله فيك. انا اقول ضياع مفهوم الولاء والبراء، فانه واحد من المشاهدين قد يحب لاعبا كافرا وينتصر له جدا، لعيب ده حاجه كبيره جدا، وبعدين لما يجيب كوره جون مثلا ينصر دينك يا ابن الذين، ينصر دين الكافر. انت بتقول هذا الكلام وانت مش شاعر، انت تحول عندك الولاء والبراء الى انك خلاص بقيت بتحبه هذا الحب الشديد لدرجه انك نسيت انه هو على دين غير دينك غير دينك يعني، ثم تقول له بتدعو له ان ينصر الله دينه. ليه؟ لانه جاب جون. يا حلاوه على الناس الوعيين المسلمين، مثل هذه الكلمه لا ينبغي ابدا ان تكون على لسانك الا لمسلم. وبعدين يعني هو اللعيب حتى لو كان مسلم وجاب جون. هو ده بس يعني انت بتشجعه كده يا اخي؟ ادعو بنصرة الدين لكل انسان في مجاله. ينصر دينك، ادي عملك كما ينبغي، ينصر دينك، اتقن العمل، ان الله تعالى يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ينصر دينك، احسن الى زوجتك في التعامل، ينصر دينك انت ايضا احسني الى زوجك، احسني الى ابيه وامه، احسني الى اقاربه، خلوا الامور تتصلح صح. وندعو لبعضنا بان ينصر الله ديننا، وان يعلي راية الاسلام خفاقة عالية، وان يعني ينتصر الاسلام وتعلو راية الاسلام في القدس وفي العراق وفي افغانستان وفي السودان وفي كل مكان من ارض الله تبارك وتعالى، وفي سويسرا وفي امريكا واوروبا كلها. نصرة الدين، نحن نحتاج الى ان ندعو الله تبارك وتعالى لان ينصر ديننا سبحانه وتعالى في كل مكان بنصرة الدين في سائر المجالات، في سائر مجالات الحياة، عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لان الدين لا ينفك عن الحياة على الإطلاق. كل شيء في هذه الحياة نستطيع أن نربطه بالدين. والذين يزعمون أن الدين مكان المسجد فقط فهؤلاء واهمون مخطئون. والذين يقولون دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا أيضا خطأ جسيم. كل حياة المسلم لله عز وجل، عمله لله، زواجه لله، ممارسته للرياضة لله تبارك وتعالى، اجتهاده في أن يكون سياسيا بارعا أو عسكريا بارعا أو اقتصاديا نافعا، أيضا كل هذا ينبغي أن يوجه وأن يكون لله. الله في حياتنا في كل أعمالنا، نحن لا نطلب بعمل ما إلا وجه الله عز وجل أولا. لذلك إذا عمل العبد عملا ما ونوى فيه نية يرضي بها الله عز وجل، بارك الله له ويسر له أسباب النجاح في عمله الذي يقوم به. معنا الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
اهلا وسهلا بك.
لو سمعت كان في تعليق بس عن الحلقه اللي فاتت، في حاجه صغيره كده.
علق.
كان في فيلم معمول حضرتك.
نعم.
من سنتين بتاع ممثل لا داعي لذكر اسمه. فوصل بالاستهزاء اللي هو كان في واحده بتشغله في الفيلم، هو كان طلع امام مسجد. فالمهم هي تخيلت له الصوره وهو ساجد بيصلي بالمسلمين.
خلاص عرفتها يا احمد.
فالموضوع ده كان مأثر فيا بقاله فتره جامده جدا، وعايز حضرتك تتكلم عليها لو
سمحت. اتكلم قوي، اتكلم قوي. دي قصه دي قصه من قصص يعني كاتب معروف ومتفنن في أكثر من قصة من قصصه في يعني تصوير صورة المتدين بصورة سيئة إلى أبعد حدود التصور. منها الصورة اللي الأخ أحمد بيقول عليها دي، والفيلم اللي بيتكلم عنه أنا قرأت القصة نفسها، وما الإخوة ما يستغربوش لأن تخصصي أصلا في البلاغة والنقد الأدبي، فأنا قرأت يعني روايات كثيرة جدا في مطلع حياتي وقصص كثيرة ومسرحيات إلى آخره. القصة دي مش عايز أقولها طبعا عشان ما أدعوش الناس للذهاب إليها والقراءة، إنما تمثل أو يعني تلخص شخصية راجل شيخ إمام مسجد. إمام مسجد دعته امرأة وشاغلته، خد بالك، فترة طويلة وهو يقاوم ويجاهد، ثم يعني ضعف في مرحلة من المراحل وهو يصلي بالناس، سجد وترك الناس ساجدين وطلع من الصلاة وراح لهذه المرأة التي كانت تشغله وذهب إليها ليقضي منها مأربه، بلك. ثم يعني الناس وهم سجود كل واحد بقى راح يفكر تفكيرا ما، يا ترى هو سابنا وراح فين، يا ترى وكذا هو بيطول ايه الى اخره، حتى اكتشفوا انه غير موجود في الصلاة. وطبعا اللي يقال انه في الفيلم بعد ما صدته المرأة رجع تاني يكمل الصلاة وما الى ذلك. طبعا ده فيها استهزاء كبير جدا جدا بالمتدين وبالامام، شخصية الامام القدوة. معانا دعاء، السلام عليكم. اهلا يا دعاء، تفضلي.
اهلا شيخ، والله انا اشكر حضرتك على البرنامج الجميل جدا.
الله يكرمك.
وحضرتك بجد بتناقش في موضوع جميل جدا.
الله يرضى عليك.
يعني انا عندي دلوقتي 17 سنة.
نعم.
وفي تانية ثانوي. يعني عندي كل اصحابي يعني انا بنصحهم وكده، بس يغفصوهم يعني انا بنصحهم ولا اكني بقول حاجة. ولا اكني بنصح. واللبس فظيع جدا، وكل يعني انا مش عارفة بجد اعمل ايه. مش عارفة ادعوهم ازاي. اول حاجه ثاني حاجه انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
دلوقتي عايز اعرف اللبس الشرعي اللي هو ايه، يعني انا كنت لابسه للدال بس انا دلوقتي بقى كل الازالات موضه. بقيت مش عارفه البس ايه، فحتى الازالات دي كده البسها ما عرفتش البسها، فلسه انا عامل كام يوم فنزلت جبت طقم، بس طقم يعني كويس ومحترم وكده، فانا مش عارفه حرام ولا حلال؟ انا كده راضيه ربنا ولا مش راضيه ومش عارفه اعمل ايه خالص.
ربنا يبارك فيك يا دعاء. حاضر اقول لك يا دعاء.
ربنا يخليك يا شيخ.
بارك الله فيك. اولا ما يتعلق بانك يعني بزميلاتك اللي بسوهم مش كويس او كذا وانت تنصحينهم، عليك ان تنصحي دائما، ما لا تملي ابدا، انت وكل من يستمع اليها الان. الدين النصيحه. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فكل الناس يحتاجون الى النصح، بس الكيفيه هي اللي ينبغي ان تكون كيفيه طيبه مناسبه حتى يقبل الناس منا النصيحه. والنصيحه دايما فيها يعني ثقل شويه، بعض الناس تستثقل الايه النصيحه. فلكن انصح وبلاش تبقى النصيحه على الملأ، لان النصيحه على الملأ فضيحه. وتعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي. ليه؟ لان النصح يعني ممكن يتحول الى لون من التوبيخ، وكثير جدا من الناس لا يرضون ان يستمعوا الى هذا التوبيخ. فالنصيحه فرق بينها وبين التعيير، والنصيحه احسن وافضل طبعا من الفضيحه، ولكن تبقى باسلوب جيد. هذه واحده. الامر الثاني يا بنتي، البسي الملابس التي لا تصف ولا تشف. وبعدين خدوا بالكم البنات واولياء الامور وبخاصه النساء، لا يذهبن الى الاسواق لشراء الملابس للبنات. ممكن تلبس بقى بلوزة بلون غريب جدا ولون لافت للنظر جدا، وجيبة ضيقة، او بنطلون يعني بتلبسه بلبيسة احيانا للأسف الشديد. فلا، لابد ان يكون او ان تكون الملابس فيها شيء من الاتساع، بمعنى انها لما تتحرك في مشيتها لا يصف يعني عورتها، لا يصف عورتها. وطبعا احنا بنشوف كتير جدا للأسف الشديد في شوارعنا امرأة ممكن تبقى لابسة حتى عباية ولكن ضيقة جدا فتبرز مفاتنها. لابد من صفات الحجاب المسلم، حجاب المرأة المسلمة، من صفاته ان يكون واسعا فضفاضا، لا يصف لا يشف، ليس زينة في نفسه، يعني بمعنى انه ما يلفتش نظر الناس. وفي بنات يعني يتفنن حتى في لبس النقاب احيانا، انها ممكن تلبسه بطريقه معينه، تضع لونين او ثلاثه فوق راسها بطريقه معينه تلفت الانظار، تمسك شنطه لونها برضو غريب، تلبس نعال او جزمه مثلا لونها برضو غريب تلفت الانظار باي صوره من الصور. اذا خرجت المراه من بيتها استشرفها الشيطان. المراه مين؟ المراه المحجبه حجاب شرعي، اللي لابسه لبس واسع، اللي يعني بعض الناس بيتريق عليها ويقول انها خيمه، ويا اخي يقول لك ربنا بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب هيغضوا ليه؟ لا يا سيدي، غض من بصرك حتى عن هذه العفيفة، لأن كونها امرأة فتسير في الطريق ستسول لك نفسك أن تلتفت إليها، سواء ما كانت لابسة ملابس كذا أو غير يعني هذه الملابس التي نراها في يعني طرقاتنا وشوارعنا. فالمهم جدا على أولياء الأمور وعلى الفتاة المسلمة التي تحب أن ترضي ربها أنها تختار الملابس التي ليست زينة في نفسها، التي لا تصف مفاتنها ولا تكشف او تشف، يعني ليست رقيقه، خاصه بقى في الصيف تبقى بعض الملابس خفيفه جدا، بعض الملابس الداخليه ربما تبدو او تبدو يعني محدده في ملابسها التي تلبسها وتسير بها في الشارع امام الناظرين يعني امام الناس. هذا لا ينبغي ابدا ان يكون. فابنتنا دعاء وغيرها يعني نتقي الله سبحانه وتعالى ونلبس، حتى لو قال الناس ايه الملابس اللي انت لابساها دي، ده انت شكلك كده عجوزه قوي، ده انت شكلك، خليهم يقولوا هذا الكلام. وبعدين لما تبقي مع زوجك بإذن الله تعالى في البيت، أو حتى وأنت الآن قبل الزواج وأنت في بيتك، البسي ما تشائين واستمتعي بهذه الزينة وأنت في إطارك لا يرى فيه يعني شيئا من مفاتنك إلا من أحل الله له ذلك فقط، دون أن يعني تتركي بقى يعني جسدك ومفاتنك لكل من هب ودب. المرأة المسلمة دي مصونة، جوهر مكنون، لابد أن يغار كل مسلم على يعني عرضه. وانا اقول ان كل مسلم مسلم حر يغار على اي مسلمه، حتى لو لم يكن بينه وبينها صله، يعني لا قريبته ولا اخته ولا كذا، انما هي اخته في دين الله عز وجل. فينبغي ان نغار على بناتنا وعلى نساء الامه كلها هذه الغيره المحموده الطيبه التي تدفعنا جميعا الى ان ننصح بادب وبرفق وبموده ولين، حتى يتغير الوضع باذن الله تعالى شيئا فشيئا. ولا ينبغي ابدا ان نيأس. هنقول يا اخي احنا بحت اصواتنا، ده احنا قلنا كتير وماله، نقول تاني وتالت وعاشر، ممكن جدا في المره الالف ربنا يفتح صدر انسان او قلب انسان لكلمتك او لكلمتك انت ايضا، فيستجيب او تستجيب هذه المراه الى النصيحه وتتحول ويكتب هذا في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. نقول بقى من الجزئيات المهمة أيضا في باب الرياضة في الإسلام أن الروح الرياضية الروح الإيمانية حاكمة على الروح الرياضية. يعني إيه؟ يعني أنت تغلب روح الإيمان على كل شيء. إحنا بعض الناس ممكن نحبهم محبة خالصة ليست فيها معاداة على الإطلاق، محبة الصالحين كما قال القائل أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يعني الرجل كأنه شايف نفسه بيعمل يعني معاصي وكلام من ده، ولكنه بيحب الصالحين ويتمنى أنه يكون في ركبهم ويسير في يعني ركب هؤلاء المؤمنون الخلص، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، دول يتحبوا وما يذكروش أبدا ولا يعادون. يعني طائفة تحبهم ولا تعاديهم على الإطلاق. أيضا هناك من يحب لشيء ويبغض لشيء، ده عصاة المؤمنين. يعني كلنا بقى هذا الرجل، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمة الإيمان. الإنسان لما يكون كويس وقريب من ربنا الناس تحبه لله عز وجل، ولما يكون يعني فيه بعد عن منهج الله عز وجل ممكن يعني يبقى فيه نوع من الصد، بعض الناس لا يحبونه. وطبعا محبة الناس دي في قلوب البشر ده شيء إلهي، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة في الأرض. ففي أي مكان يسير فيه في الأرض يحبه الناس. معنا أخونا علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أهلا بك.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت يا شيخ حاليا.
تفضل يا أخي.
بقول لك الوقت مثلا لو أنا قعدت مثلا قدام أهل بيتي مثلا بملابس الداخلية.
نعم.
هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
زوجتك يعني على زوجتك بس.
على زوجتك فقط لا غير؟
على الزوجة فقط. على الزوجة فقط. إنما غير كده لا.
ماشي يا شيخ.
وده مهم جدا برضو. طيب ناخد سامح وبعدين نرد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي سامي.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضل يا أخي الحبيب.
والله يا شيخ أنا بتكلم عن إيه؟ عن أسلوب المرأة في المشي بتاعتها حضرتك. وأسلوب اللبس بتاعهم.
نعم.
والله يا شيخ العيب على البيئة نفسها. وبعدين يعني هي البيئة نفسها مفروض يعني إيه الواحدة من بيت أهلها تطلع تبقى متعلمة كل حاجة.
نعم.
يعني متعلمة أسلوب الدين. اول حاجه متعلمه اسلوب اللبس.
نعم.
واسلوب التعليم واسلوب التربيه.
كويس.
النهارده في حاجات كده بتحصل غريبه. شكرا.
ماشي يا سامح، بارك الله فيك. انا اضم صوتي لصوتك ايضا ان المساله محتاجه ان احنا نوعي ونرشد اولياء الامور الى الانتباه لهذا الامر. هي الامثال حتى السائره، الامثال اللي يعني في البيوت كده العربيه، منها بيقول لك اكفي الإدرة على فمها مش عارف تطلع البنت لأمها. إذا لا يستقيم الظل والعود معوج. يعني إيه؟ في عود كده الشمس بتيجي عليه أو الإضاءة لابد إنه يكون له ظل. الظل بتاع العود ده لن يكون مستقيما إذا كان العود معوجا. بمعنى إيه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت هو اللي بيطبل يبقى أكيد البنات والصبيان هيرقصوا ويزغرطوا. فإذا كانت المرأة في البيت أيضا غير مستقيمة يبقى ابنتها ستشب على هذا. وإحنا عايزين الاستقامة بكل أشكالها تبقى في البيت المسلم، وبخاصة في الزي وفي خروجها. إذا خرجت من بيتها تسير محترمة محتشمة كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي. شوف الرجل الجاهلي بيقول الكلام ده، بيقول المرأة العربية لما كانت بتطلع وهي ماشية سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، وهي ماشية الإشارب وقع منها فلمته بسرعة وغطت وشها، عندها شيء من الحياء. فأيضا يقول إنها يعني كأن لها في الأرض شيء ضايع بتدور عليه تبحث عنه، ولما تيجي تكلمك تتبرجل. الآن البنت ممكن تتكلم وهي ملتصقة بالرجل ويتكلموا بحواجبها، أحيانا تكلموا بجراءة شديدة جدا. لا، لابد أن تتعلم البنت الحياء، والحياء ده خلق الإسلام. وإذا كانت المرأة إذا نزع من المرأة الحياء فقل على الدنيا العفاء، خلاص تخرب الدنيا. ليه؟ لانه الحياء ده زينة، الحياء زينة، اذا كان زينة للرجل فهو من باب اولى ان يكون زينة اكثر واكثر للمرأة، انها لما تتكلم تضع بصرها في الارض، تتكلم بصوت خفيض، لا تتكلم بجرأة، فضلا بقى عن ان تسير سيرا معينا او تمشي بطريقة معينة كده في الطريق تلفت انظار الناس اليها وتتكلم بصوت عالي او تتكلم بطريقة لافتة للانظار، ده مش كويس خالص، وده يعني ينبغي ان ينتبه اليه اولياء الامور، الاب والام في البيت يوجه البنت ويعلمها كيف تلتزم، يعني ده شرع ربنا، بس ازاي تلتزم وهي ماشية في الطريق حتى لا تحدث الفتنة في المجتمع الذي تعيش فيه. أخونا السيد السلام عليكم.
ازيك فضلت الشيخ؟
مرحبا، أهلا بك وسهلا.
حضرتك أنا أتكلم بس في جزئتين صغيرين.
فضل.
أول جزئية حضرتك قلت إذا كان رب البيت فما بالك باللي بيطلع من الجامع وسايب أهل بيته كده وماشي معاهم، يعني يخرج من الجامع طالع بيته ونزل مع مراته بشكل أجرك الله.
نعم.
جزء سأل عن ده ليه؟ لأنه دخلت في دماغه ثقافة ان ده كده ايه تشويه الحق على انه باطل والباطل على انه حق. تمام. حتة الخمار والحجاب او حتى لما جيت اخطب المدام عندي وكلمتها في الليل قلت لها انت فعلا زي الجوارة اللي انت بتحكي فيها. يعني من كتر من ندرتها بالنسبة لجوزها الواحد بيحاول يخاف عليها، بيخاف تركب اتوبيس، بيخاف تمشي في الشارع، بيخاف حاجات كتير. الموضوع ده لو اتكلمنا فيها فضلت الشيخ مش هننتهي منه.
صحيح.
تمام. خلينا في جزء تاني بقى الاهم. انا شغال في شركة هنا في مصر، شركة بيقال عليها يهودية. لما اتعاملت فيها واشتغلت فيها للأسف 100% السيستم والكلام ده كله يهودي في بلدي. وللأسف كل ما النظافة اللي بنظفها في بيتي منهم، يعني بيجي عندي عشان ينظف لي وفي حينه مش قادر اعمل اي حاجة اتجاوب بيها. فضلت الشيخ الحرب اللي احنا فيها دي حرب فكر باقتصاد، ياخد مني ويرد عليا، انت واخد بال حضرتك؟ يعني هو ده الكلام اللي داير. انا دلوقتي انا كنت في كارثه من سنه ونص اتكلم فيها. الو.
ايوه معاك اتفضل.
ايوه يا فضلتك. ان انا جيت اتكلم يا جماعه ده في كذا في الاقتصاد والبورصه وشغل البورصه. يا جماعه في كذا، يقولوا لي لا انت ما كده مش شايف يا جماعه، البورصه دايره دلوقتي ترابيزه قمار وهم مدورين عندهم صح. اتكتمت سنه ونص. دلوقتي في دماغي جيت قلت لازم اعمل حاجه. بيني وبينك بالله عليك يعني ايه، انا شغال مع الناس دي فانا اللي مصبرني عليهم ان انا بتعلم منهم بامانه الله عشان ارد نفس اللي بيتعامل معايا من غير حرب ومن غير كلام.
يلا قدر الله ما شاء فعل. طيب معانا ام محمد، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخ انا عندي بنتي الكبيره، انا شايف حضرتك بتتكلم في موضوع الحجاب والبنات وكده. انا بنتي كبيره في اولى اعدادي فعندها 13 سنه وهي بلغت من سنه. في مشكله بيني وبينها دلوقتي ان انا عايزه تتحجب وهي مش عايزه دلوقتي خالص، بتقول لي يعني اتحجب، يعني كل شويه اقول لها مثلا الشتاء يدخل هتتحجب، بتقول لي طب خليها على الصيف وكده. بقالنا كده من ساعه ما بلغت. وبعدين دلوقتي انا عايزاك تتحجب في الشتاء، قالت لي خلاص هتحجب السنه الجايه. فانا دلوقتي مش عارفه اتصرف معاها ازاي. وبعدين هي لو عايزه وكمان بتقول لي مالكيش دعوه، انا هتحمل الوزر وانا هتحمل الذنب، انت مالكيش دعوه بالموضوع ده. وبتشبهني يعني بموضوع، يعني اتكلمنا كده فكلمنا في موضوع سيدنا نوح وابنه كده. فقالت لي يعني انا يعني زي ابن سيدنا نوح انا هتحمل الوزر وكده. المهم فدلوقتي انا حتى لو هي انا حاجبها بالعافيه هي بردك عايزه تلبس الحاجات اللي هي البنطلونات الضيقه والحاجات اللي البنات شايفاها وبتاع.
الاسره فيها بنات محجبات كويس ولا لا؟
في الحقيقه احنا اسره مش متدينه، يعني مش انا يعني
مش الاسره انا بتكلم برضو على العيله، يعني مقصود العيله.
العيله لا طبعا عندي يعني اختي اساسا مش
شرط بقى تفصلي، لكن انا بدور على حد من اقرانها يعني يكون من سنها.
لا في الحقيقه ما فيش حد خالص، يعني هي اختي بنتها كبيره مش محجبه ولا هي اختي اساسا محجبه. وطبعا ما فيش يعني ما فيش. لا
طيب اقول لحضرتك حاضر، بارك الله فيك، الله يصلح حالنا وحالك، الله يكرمك. مشكله انا كنت بتكلم في ايه؟ طيب انا في حاجات كتيره دلوقتي دخلت في بعضها، لكن على كل ام محمد موضوع حجاب البنت المسلمه او المراه المسلمه اذا بلغت المحيض لا يصح ان يرى منها الا هذا وذاك، حديث اسماء المشهور اللي هو فيه ضعف و الى اخره، لكن خلينا نقول انه الوجه والكفين. لابد انه كان يبقى فيه تمهيد. وخلينا ناخد من درس يعني ام محمد ده عبرة، البنت الصغيرة لما تشوف امها لابسة سدال الصلاة دايما مثلا يعني، او لما تخرج من البيت بتلبس ملابس فضفاضة وكده وهي صغيرة عندها سنتين او ثلاثة، بتنطبع في ذهنها الصورة. فلما تكبر بقى العشر سنين دي، لما يبقى عندها 13 سنة وتبلغ، خلاص هي تكيفت على هذا، لم ترى امها الا على هذا النحو في زيها وهي تخرج، وكانت قد دربتها مرة واثنين وثلاث، مرة تلبسها شرب ومرة يتخلع وهي صغيرة مفيش مشكلة، لكن اذا بلغت انتهى الامر، نصل عند هذا الحد ما ينفعش. فطبعا البنت صغيرة وجاهلة، يعني هي بتتمنى انها تكون زي، تقول لها مثلا زي سيدنا نوح، وانا ابن سيدنا نوح. طب ابن سيدنا نوح مات كافرا، يبقى البنت عايزة تموت كافرة والعياذ بالله؟ طبعا لانها لا تعي ولا تفهم ما تقول. انما مش معنى برضو ان عندنا قصة، بالعكس هي القصة ليه؟ عشان يبقى عندنا واحد زي سيدنا نوح ويخلف واحد يبقى زي ابنه. الطبيعي ان احنا نتعلم من القصة حتى لا يصل اولادنا الى ما وصل اليه ابن نوح عليه السلام. فدي الدروس والعبر لابد ان نتعظ بها وان ناخذ منها ما يدفعنا نحو الامام والتقدم في دين الله تبارك وتعالى. برضو الاخ سيد لما اتكلم عن القدوة والغيرة، احنا عايزين الغيرة دي، انا بقول نغار على كل عرض مسلمة، اي مسلمة لابد ان نستشعر الغيرة. لكن بقى الغيرة الاكثر واكثر على الزوجة، على بنتي، على اختي، على امي، اللي هم اصحاب القرابة اللصيقة بي. وامرأة الانسان بقى يغار المرء عليها، اغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزماني، ولو اني خبأتك في عيوني الى يوم القيامة ما كفاني. خلي ده لسان حالنا، ان انا ابقى يعني عندي غيرة شديدة على زوجتي، على ابنتي، على العرض، عرض كل مسلمة ينبغي ان نغار عليه. هذه الغيرة تدفعنا الى ان احنا بقى نقول ازاي نستر بناتنا، ازاي نستر نسائنا، ازاي ننشر الخير، إزاي يعني كيف نحقق هذه المعاني في مجتمعاتنا. عشان ينصلح المجتمع لابد يبقى فيه نوع من هذه المجاهدة وهذا التعاون على البر والتقوى. تعالوا بقى الى ايه، فتاوى مجمع الفقه الاسلامي بشأن الملاكمة والمصارعة الحرة والمصارعة الرومانية وغيرها من مصارعة السيران وكل الالعاب الرياضية. معنا ام محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك.
اهلا بك. تفضلي تفضلي.
حضرتك بتقول ان الله لما بيحب حد بينادي في السماء ان يعني الناس لا تحبه كده.
نعم.
انا بحس ان الناس ما بتحبنيش. ممكن ترد عليا
السؤال؟
معنى كده ان ربنا ما بيحبنيش؟
بس انت بتحسي كده، بتحسي، هل انت حد وصل لك المعنى ده وقال لك احنا ما بنحبكيش؟
انا بحسها كده، الناس بتعملني
سلوكياتك ايه؟ انت الحمد لله بتصلي كويس؟
الحمد لله بصلي ولابسه النقاب.
طيب بتحسني الى الناس؟
يعني ربنا اللي يعلم.
ايوه يعني بتتعاملي معاهم كويس. احنا دلوقتي ما حدش عارفك، فما فيش هنا ايه، ما فيش رياء ولا سمعه باذن الله.
انا بتعامل معاهم كويس، بس هم تملي يعني، بحس منهم كده تملي ايه، يعملوني وحش.
يعني انت ساكنه في حي او في شارع معين، لو افترضنا انه في 10 اسر،
لا ده ممكن اهلي اخواتي ما بيسالوش عليا، انا بسال عليهم في العيد، بلاقيهم هم ما بيسالوش، ما كنتش انا اسال.
طيب في مشاكل اجتماعيه بينكم؟
ما فيش اي حاجه خالص.
طيب يبقى ليه تقولي ان هم ما بيحبوكيش وان ربنا كده؟
انا بلاقيهم ما بيسالوش عليا.
الناس معظمها يا ام محمد الان للاسف انشغلوا بالدنيا فما بيسالوش عن بعض، حتى اللي بيحبوا بعض قوي واللي بينهم وبين بعض علاقات كويسه يعني في الظاهر ما بيسالوش على بعض، الدنيا شغلت الناس. ففين بقى لما واحد يقابل واحد صاحبه او واحد قريبه وبيبقى ابن العم وابن العم وابن الخاله والى اخره، وما بيشوفوش بعض بالسنه وبالسنتين؟ فده مش معناه انه ان الناس ما بتحبكيش او ربنا ما بيحبكيش. يا منى السلام عليكم.
ورحمه الله.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك.
انا بس كنت عايزه اتكلم في موضوع النقاب. انا عندي بنتي منقبه.
نعم.
بسم الله يا ما شاء الله، يعني ختمه القران مرتين واخده اجازات
ما شاء الله،
وباباها يعني متضايق جدا من نقابها، لان يعني بيقول لها ان انت لسه المفروض يعني عشان الجواز وكده، يعني هي عندها 27 سنة، بيقول لها يعني اتنقبتي بدري والمفروض يعني النقاب ده عشان الناس تشوفك ازاي، الناس تعرفك ازاي. فهي الحمد لله يعني هي يعني مقتنعة جدا باللي هي فيه، وانا كمان مقتنعة باللي هي فيه. بس الموضوع ده مش يعني عامل لي مشكلة، يعني هي كمان عايزة حد ملتزم قوي زيها، برضو في احنا مش عارفه يعني مش لاقيين الحد اللي هو يناسبها.
طيب
يعني الناس اللي بتجي لها ناس كويسه وكل حاجه بس مش ملتزمه زي ما هي عايزه.
نعم.
فباباها برضو قلقان من الموضوع ده جدا. يعني برضو مش عارفه يا حضرتك توجه كلمه بقى للاباء ولا
حاضر. هوجه كلمه للكل بس انا عايزك وانت معايا حضرتك.
طيب.
في منتقبات كتير جدا اتجوزوا ولا لا؟
في كتير طبعا
جدا يعني أسنى. عشان بعض الناس بتتصور ان المنتقبه مش هتتجوز فعشان كده
يعني هي برضه كانت بتقول له ان انا نصيبي ان شاء الله مكتوب لي في السماء يعني انا كده يعني ده اللي مكتوب لي ان انا هتجوزه بس هو قلقان عليها هو قلقان.
نعم حاضر يا اختي سليم بارك الله فيك. هي حقيقه حاجه برضه مهمه جدا ان احنا نقول للناس اذكرهم بحديث سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بعد ما ينفخ فيه الروح يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. كلنا كل الخلق هذا الإنسان يؤمر يعني الملك يؤمر بكتب رزقه. الرزق ده بقى الزواج رزق والمال رزق وحتى السعادة الدنيوية يعني ان الانسان يبقى عنده بيت واسع والى اخره هذه كلها ارزاق وكله بيد الله تعالى. فقط نحن نريد ان نكون اهل ايمان بالفعل موقنين بقدر الله عز وجل ونؤمن بقضاء الله وقدره وده من اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. عمر النقاب ما كان عائق ابدا عن الزواج ولا عن ممارسة الحياة. في منتقبات كتير جدا متفوقات وأوائل وطبيبات ومهندسات وأوائل آخر ومدرسات وحاصلات على الدكتوراه في مجالات متعددة من مجالات الحياة في الفقه وفي الدين عموما وفي العلوم الدنيوية كثير جدا. يعني النقاب ما كان عائقا ولا كان مانعا أبدا من الزواج. وأنا أقول لكل ولي أمر أنه يتقي الله عز وجل وإذا أرادت البنت الفتاة أن تنتقب فهي كانها هي اللي يعني ايه هي اللي اختارت هذا الطريق. فانت قول لها انت حره مش الناس مش هتشوفك مش هيجي لك عريس. هو لازم الناس بتيجي كده؟ مش في امور اجتماعيه يا اخوانا؟ والان اي شاب عاقل لا يتزوج امراه على شكلها وانما بيسال وحتى يقول لاهله يقول له والدته او يقول لاخواته البنات شوفوا لي مثلا واحده صاحبتكم او واحده كويسه عندها دين حتى لو كان ولد غير متدين بيبحث عن امراه ذات دين. ليه؟ لانه عارف ان غير ذات الدين قد تكون منحرفة قد تكون صاحبة سلوك شائن أو ما إلى ذلك. فهو يبحث عن عرض عن واحدة يعني تكفل له نوع من الأمان وهو عايش معاها يبقى مطمئن ما هياش بقى يعني خراجة ولاجة ما هياش صاحبة يعني أخدان متخذة أخدان لا إنما يبحث عن امرأة تصونه إذا رزق منها الولد تربيه على الدين. فاحنا عايزين نقول لكل ولي أمر اتق الله عز وجل في ابنتك اجعلها تتحجب وتتستر وإذا أرادت طريق النقاب أعينها عليه أعينها على ذلك وصاحب النصيب هيجي هيقرع الباب في الوقت المناسب الذي كتبه الله عز وجل يأتي وينظر إليها في البيت وينظر يعني منها يرى منها ما يعجبه فيتزوجها. وكم من آلاف أو ملايين من المنتقبات تزوجنا على هذا النحو. مش شرط بقى أن البنت يعني تنكشف تماما وتكشف شعرها عشان الناس يشوف شعرها طويل ويروحوا يتجوزوه. لما في ملايين شعرهم مرسل بيوصل للأرض وما اتجوزتش لحد النهاردة يعني وممكن يكون سنها تخطى 27 والثلاثين. يبقى ليس التبرج وسيلة إلى الزواج وليس النقاب أو الحجاب مانعا أبدا من الزواج إنما هذا كله يعني نصيب وقدر وكل شيء عند الله عز وجل بمقدار هيجي لها النصيب في الوقت الذي كتبه الله تبارك وتعالى. وندعو الله تبارك وتعالى لكل فتاة مسلمة أن يرزقها الله عز وجل الزوج الصالح وعلى الفتاة المسلمة أيضا أن تلجأ إلى الله كثيرا وتستغفر الله عز وجل كثيرا وتدعو الله تبارك وتعالى كثيرا أن يرزقها الرجل الصالح أو الزوج الصالح الذي يعينها على أمر دينها ودنياها. قبل أن يعني ينسحب بساط الوقت أريد أن أقرأ فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 24 صفر 1408 يعني من 22 سنة إلى 28 صفر في نفس السنة بعد الاطلاع على الدراسات المقدمة بهذا الشأن اللي هو الخاص بقى بالايه بالرياضات الملاكمه والمصارعه الحره ومصارعه الثيران والمصارعه الرومانيه والتايكوندو وغيره وغيره من الالعاب. بعد الاطلاع على الدراسات المقدمه بهذا الشان من قبل الاطباء ذوي الاختصاص والاحصاءات المقدمه نتيجه ممارسه الملاكمه والمآسي الخاصه بالمصارعه الحره، قرر المجلس ما يلي: اولا، الملاكمه محرمه لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر، إيذاء بالغا في جسمه قد يصل إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية الضارب مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر. يعني بقى لما واحد يخرشم واحد ويضربه بوكسين ويعني يحصل له بقى ان فكه يروح او التاني يصاب بالعمى او الصمم او يجي له نزيف في المخ او يموت ويلقى على الحلبة، كل الجماهير تشجع وتقول مثلا كلاي كلاي وما الى ذلك. فهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا لقوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ولقوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة، يجب أن تحذف من برامج الرياضة. المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي ذكرت في الملاكمة موجودة في المصارعة، ومن ثم فحكمها التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا مانع منها، طبعا مع الوضع في الاعتبار لاحتشام وستر الايه وستر العورات. ثالثا، مصارعه الثيران، دي الحمد لله دي موجوده في اسبانيا فقط، لكن من يدري يمكن يجي اليوم اللي احنا نشوفها برضه في الملاعب العربيه، نسال الله السلام. مصارعه الثيران محرمه لانها تؤدي الى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من السهام، ولما يترتب احيانا عليه من قتل المصارع، ممكن الثور اجلكم الله من حركاته الشديده دي يقلب المصارع ويبقى تحته وينطحه بقرونه فيودي بحياته، يعني يقتله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالك بهذا الذي يؤذي هذا الحيوان وهو راكب فوق ظهره يحاول أن يضرب الرمح فيه أو السهام حتى ينزف وحتى يموت الثور. يعني من الرياضات التحريش بين الحيوانات، في بعض الحيوانات زي الجمال او الكباش او حتى الديكة الديوك الصغيرة، هذا ايضا قال العلماء فيه انه حرام. ليه؟ لما يترتب عليه من الايذاء او القتل. رياضة الجري او العدو، سيدنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كان يسابق الخيل فيسبقها، يبقى الجري مباح ما فيهوش مشكلة. وكان علي رضي الله تعالى عنه عداء، يعني كان برضو بيجري بسرعة شديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام اجرى مسابقة الجري بين بني عمه العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، والصحابة الكرام كانوا يتسابقون أيضا على الأقدام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في المرة السابقة سابق عائشة مرتين في غزوتين منفصلتين أو في رحلتين منفصلتين. فلا بأس بهذه الرياضة، ولكن لا يجوز للمرأة أن تجري أمام الرجال، طبعا يبقى جسمها وعورتها أو يعني جسمها يهتز أمام الرجال، أو أحيانا طبعا الرياضات اللي هي المقننة دي بتبقى المرأة شبه عارية مش لابسة حاجة، كما قلنا الأعراف الدولية بتفرض زيا معينا، هذا لا يجوز للمرأة المسلمة. المصارعة الرومانية التي ليس فيها إضرار بالطرفين جائزة، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ابن يزيد، وده ذكرته المرة اللي فاتت، والنبي عليه الصلاة والسلام صرع ركانة 3 مرات، وكان هذا العمل سببا في إسلام ركانة، لأنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قوي جدا وهذه القوة لا تتأتى إلا لنبي. الكاراتيه بقى والتايكوندو والكونغفو والنينجا وغيرها من الألعاب، تعلمها بقصد الدفاع عن النفس وإلحاق المضرة والأذى بالمحاربين للإسلام أمر مشروع، وهو داخل ضمن إعداد العدة وإعداد القوة المأمور بها، لكن لا يجوز الركوع على سبيل التحية، ولا يجوز ترويع المسلمين بالصيحة المعهودة، بيعملوا صيحات معينة كده ممكن تخض الناس وتفزعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يعني ما تخضش واحد وتفزعه. ودي برضو خلينا نقول بسرعة كده بين قوسين، ما ينفعش انك تعمل خدعة كده وتستخبى في مكان فتؤذي بعض ابنائك او بعض اصحابك او بعض صويحباتك، انك تفزعه وتخده كده تقفله ورا الباب ولا في حتة ظلمة او كده، وفجأة تطلق صيحة معينة فيعني ايه يعني يروع، هذا لا يجوز. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رياضة اخرى كرياضة الرمي بالسهام او التصويب، هذه ايضا جائزة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ان القوة الرمي. اللعب بسلاح الشيش، اللعب هو اللعب بالحراب وهو جائز، مثلما فعل الحبشة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد، لعبوا لعبة التحطيب او اللعب بالعصا وما الى ذلك، فهذا اذا جائز. الفروسية، النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود بنواصيها الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا، ارموا واركبوا، يبقى الرمي جائز وركوب الخيل جائز. لكن وايضا القول المشهور لسيدنا عمر علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، او قال مروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. اما الفرس الخاص بالرحمن هو الذي يربط في سبيل الله عز وجل، والفرس الخاص بالإنسان الذي يكون للتجارة ستر من الفقر، أما الفرس الذي للشيطان فهو الذي يقامر به صاحبه أو يراهن عليه. أحيانا بيبقى فيه مسابقات فروسية وبيدفع فيها ملايين أو بيدفع فيها ألاف كثيرة من باب أنه هذا الفرس يسبق غيره، فهذه من الرياضات النافعة، إلا إذا دخلت في القمار فهي فرس الشيطان ومن ثم تكون محرمة. سباق الدراجات والسيارات والزوارق البحرية جائزة، غير أنه يخشى حدوث الهلكة بسبب السرعات الجنونية التي يصل بها يعني بعض الناس. طيب أنا عايز أختم بقى بالسباحة والغطس، دي من أهم الرياضات وأنفعها في الحرب والسلم، ولكن الحرج البالغ الحقيقة في كشف عورات يعني الرجال والنساء الذين يمارسون هذه الرياضة. فإن استطاع الرجل أو المرأة أن يستر جسمه ولا تبدو عورة المرأة على الإطلاق فلا حرج من السباحة. طبعا كرة القدم والسلة والطائرة والتنس لابد من خلوها من المحاذير يعني والمخالفات حتى يحكم بإباحتها، ولا يسمح بمزاولة النساء لها أمام الرجال. رياضة رفع الأثقال وكمال الأجسام يحذر من الغرور والكبر والظلم واحتقار الناس والبطش بهم او البطش بالضعفاء، كما يحذر من كشف العورات امام الناس. بتوع كمال الاجسام بقى بيبدي كل جسمه ويستر عوراته المغلظه فقط، واحيانا يعني ايه يشمخ على الناس وبقى يمشي طبعا بعضلات كده وحركات معينه، فمن الممكن ان يروع بعض الناس او ان يصيبه العجب او يمشي كده على الارض وللارض منه وايد يقول يعني يا ارض تهدم عليك ادي وما الى ذلك، قد يؤدي ذلك يعني الى فساد في حياته. الرياضات الراقصة بقى دي طبعا محرمة، رياضة الباليه والسباحة الإيقاعية التي تكشف فيها العورات تماما، فيها إثارة للغرائز وفيها تهييج للشهوات، وهو عبث لا ينبغي أن يكون في رياضات المسلمين والمسلمات التي يتابعها الرجال والنساء. أنا يعني قد أزف الوقت وانتهى تماما، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.